أبصر إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل لي ولكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وهذا بعون الله اللقاء السادس والخمسون في سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية. نعم، وهذا اللقاء سيكون التحذير من أهل البدع، التحذير من البدعة وأهلها، التحذير من البدعة وأهلها. فأول مسألة، طبعا البدعة هي التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، أي نعم، ولا خلفاؤه الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم، بارك الله فيك. كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة؟ كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة؟ كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة؟ وهل يجوز هجر صاحب البدعة؟ البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع محرمة. فالبدع المكفرة والبدع التي دون ذلك، في كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة. واحد يقول لي: أنت قلت أن البدع تنقسم لقسمين، بدع مكفرة وبدع محرمة، كيف يعني؟ أقول لك بدع مكفرة يعني إيه؟ كالذبح لغير الله، كالنذر لغير الله، كالاستغاثة بغير الله، كالطواف حول الأضرحة، كاعتقاد جلب النفع في صاحب الضريح أو دفع الضر، دي اسمها بدع مكفرة. طب بدع محرمة مثل ايه؟ بدع محرمة كإقامة مولد، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الاحتفال برأس السنة الهجرية، دي اسمها بدع محرمة، حتى يكون المشاهد الكريم متصور ما أطرحه عليه وبالتالي يعيش في الجواب. إذن السؤال: كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة، وهل يجوز هجره؟ فالبدعة يا إخواني بارك الله فيكم كما سمعتم تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. وفي كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدعة المكفرة وما دونها إلى الحق ببيان الحق، يعني بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الرقيق الرقراق، وقلوبنا مليئة بالشفقة على من ندعوه، ونريد أن نأخذ بيده من الظلمات إلى النور دون أن نهاجم ما هم عليه، إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق. لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. فندعو أولا هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته، والحق مقبول لصاحب كل ذي فطرة سليمة. فإذا وجد العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم، على أن بيان باطلهم في غير مجادلتهم أمر واجب. وأما هجرهم فهذا يترتب على البدعة، فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره، وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجره، إن كان في هجره مصلحة فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه. وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة، فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه، لأن الهجر حينئذ دواء. أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو، فإنما لا مصلحة فيه تركه مصلحة، فإنما لا مصلحة فيه تركه مصلحة، فإنما لا مصلحة فيه تركه إيه؟ مصلحة. فإن قال قائل، يعني يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال ومرارة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فالجواب إن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة بهجرهم لأن في هجرهم فائدة عظيمة، فقد ازدادوا تمسكا بما هم عليه، حتى إن كعب بن مالك رضي الله عنه جاءه كتاب من ملك غسان، جاءه كتاب من ملك غسان يقول فيه بأنه سمع أن صاحبك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد جفاك، يعني خاصمك، وأنك لست يعني هجرك يعني وأنك لست بدار هوان ولا مذلة، فالحق بنا نواسك. ده يعني بقول له لجوء سياسي، واللي بقول له كده ما مش وزير خارجية ولا سفير، ده الملك بتاع غسان، فالحق بنا نواسك. فقام كعب مع ما هو عليه من الضيق والشدة وأخذ الكتاب وذهب به وأحرقه في التنور، يعني في الفرن، عشان يغلق باب الفتنة على نفسه. فهؤلاء حصل في هجرهم مصلحة عظيمة، ثم النتيجة التي لا يعادلها نتيجة أن الله أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الآيتان أي نعم. والمسألة التي بعد ذلك كيف نرد على أهل البدع الذين يستدلون على بدعهم بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر فله أجرها وأجر من عمل بها اليوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها اليوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الجواب عن هذا نرد على هؤلاء أن الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها هو الذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أي نعم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وعلى هذا يكون قوله من سن في الإسلام سنة حسنة منزلا على سبب هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة للقوم الذين جاءوا من مضر في حاجة وفاقة فجاء رجل بصرة من فضة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإذا عرفنا سبب الحديث وتنزل المعنى عليه تبين أن المراد بسن السنة سن العمل بها وليس سن التشريع. سن العمل بها وليس سن التشريع يعني إيه؟ يعني هذا أمر له أصل ثم مات فرزق الله الناس من يحيي هذا الأمر ويبعثه مرة أخرى. أي نعم. مش هو هيبتدئ أمر جديد؟ لا، ده أمر موجود لكن مات فرزق الله الناس من أحياه. وليس سن تشريع لأن التشريع لا يكون إلا لله ورسوله. وأن معنى الحديث أن من سن سنة ابتدأ العمل بها واقتدى الناس به فيها كان له أجرها وأجر من عمل بها. هذا هو معنى الحديث المتعين أو يحمل على أن المراد من سن سنة حسنة من فعل وسيلة يتوصل بها إلى العبادة واقتدى الناس به فيها كتأليف الكتب وتبويب العلم وبناء المدارس. يعني بناء مدرسة يدرس فيها النحو والبلاغة والأدب والعقيدة الصحيحة والفقه وأصول الفقه والحديث والمصطلح والتفسير وأصوله والسيرة وفقه السيرة والسنة والبدعة وما كان على شاكلة ذلك. هذا تعين على التعلم ليصحح الإنسان عقيدته وعبادته ومعاملته ويرقى بأخلاقه فيلاقي الله على وجه صحيح سليم. أي نعم. وكذلك أيضا تبويب العلم يعني إمام كالبخاري كمسلم كالترمذي كأبو داود كابن ماجة كالنسائي كالإمام أحمد عبد الرزاق ابن حميد ابن منصور إلى غير هؤلاء من هؤلاء الأئمة الأعلام يبوبون في كتبهم مثلا باب العلم قبل القول والعمل، باب الفهم في العلم، باب إخلاص النية، باب حفظ السر إلى غير ذلك. هذا اسمها ترجمة تبويب عنوانة. فهذا مما سنة حسنة. وما أشبه هذا مما يكون وسيلة لأمر مطلوب شرعا. فإذا ابتدأ الإنسان هذه الوسيلة المؤدية للمطلوب الشرعي وهي لم ينهى عنها بعينها كان داخلا في هذا الحديث. ولو كان معنى الحديث أن الإنسان له أن يشرع أن يشرع ما شاء لو كان معنى الحديث أن الإنسان له أن يشرع ما شاء لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان لكل أمة شرعة ومنهاجة. وإذا ظن هذا الذي فعل هذه البدعة أنها حسنة فظنه خاطئ، لأن هذا الظن يكذبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. والمسألة التي بعد ذلك حكم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى وبليلة 27 من رجب وليلة النصف من شعبان ويوم عشراء. وهذا اليوم الذي نحن فيه هو أول يوم في رجب الحرام. أي نعم. طيب، وطبعا يوم عشراء اللي هو اليوم العاشر في المحرم. طيب، وليلة النصف من شعبان يعني هل يجوز إظهار الفرح فيها الأخرى أم لا؟ يا إخوان، إظهار الفرح والسرور في أيام العيد كعيد الفطر وعيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية. مش واحد يطبل أو يضمر أو يرقص أو يسوي اختلاط ويقول لي دي فرح بالعيد. لا، فرح بالعيد يوسع على أولادي في الأكل في الشرب في اللباس، يزورون بعضهم البعض، هذا هو يعني إظهار الفرح. أو لون من ألوان إظهار الفرح. أما يطبلون يزمرون يرقصون يختلطون هذا يخالف شرع الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنه. الشاهد، إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطر وعيد الأضحى لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية. ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يعني بذلك الثلاثة أيام التي بعد العيد الأضحى هي أيام التشريق يعني. وكذلك في العيد فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم. وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي. أما إظهار الفرح في ليلة 27 من رجب أو ليلة النصف من شعبان أو يوم عاشوراء فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه. يعني واحد دعاك لليلة 27 عامل حفلة لا تلبي الدعوة، أو ليلة نصف من شعبان أو يوم عاشوراء لا تلبي الدعوة اللي كان عامل حفلة وخص هذا اليوم بكذا ولا يحضر. لكن افرض انت صايم يوم عاشوراء هو صايم ودعاك أن تفطر عنده ما في حرج. أي نعم، لأن صوم يوم عاشوراء يغفر الله به ذنوب سنة ماضية. أي نعم. طيب، تخصيص اليوم 27 من رجب بالصيام لم يثبت. أي نعم. تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام لم يثبت. طب صيام الأيام القمرية 13 والرابع عشر والخمس عشر ثابت. طب الإكثار من الصيام في شعبان ثابت. انتبه، الإكثار من الصيام في شعبان هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت أمنا عائشة بذلك في البخاري وفي مسلم وغيرهما. وبارك الله فيك، صيام الأيام القمرية من كل شهر هجري هذا ثابت. أين؟ أما تخصيص اليوم النصف بصيام أو ليله بقيام فهذا لم يثبت. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، فهذا ليلة 27 من رجب الناس يدعون أن يدعون أنها ليلة المعراج. بعض الناس يدعون أن ليلة 27 هي ليلة المعراج التي عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلى الله عز وجل، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية، وكل شيء لم يثبت هو باطل. نأخذ الاتصال، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ. كنت شيخ عايزة أسأل حضرتك، بس يعني أستفسر من حضرتك في سؤال، بس أنا محرجة أكلمك كده على الهواء، ممكن أخذ رقم حضرتك وأكلمك؟
تفضل يا أختي، ودي من إخواننا في غرفة التحكم. أين حياكم الله. طيب، بارك الله فيك، ثم ماذا؟ والمبني على الباطل باطل، ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة 27 من رجب فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئا من شعائر الأعياد أو شيئا من العبادات، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا كان لم يثبت عمن عرج به ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصا على سنته وشريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها شيء ولا في إحيائها، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد. نعم تفضل. طيب، وأما يوم عاشوراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال يكفر السنة الماضية، يعني التي قبله، وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد، وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضا، فيظهر الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إلا صيامه، مع أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومون. والحديث الذي يقول بصيام يوم قبله وبعده فيه ضعف، وأما صيام يوم قبله اللي هو تسعاء فهو ثابت، لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. على كل حال فاصل ونواصل فلا تذهبوا عنا بعيدا. عدنا. أيها الأحبة، عدنا إليكم بحول الله وطوله وفضله، والمسألة الآن عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، حكم الاحتفال بالمولد النبوي. يا إخواني، ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست معلومة من الوجه القطعي، بل إن بعض المعاصرين حقق أنها ليلة التاسع من ربيع الأول وليست ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، وحينئذ إذا جعل الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية، هذا أولا. وثانيا من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضا، لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه لأمته، ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون محفوظا، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنت تعلم أن القرآن ذكر محفوظ والسنة ذكر محفوظ، فكل منهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما والقول النبي وفعل النبي وتقرير النبي كل هذا حديث قولا أو فعلا أو تقريرا صلوات الله وسلامه عليه. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله، اللي هو إيه؟ الاحتفال بالمولد النبوي ليس من دين الله. وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إليه. فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله عز وجل، أن نشرع في دينه ما ليس منه، كما أنه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنقول أن هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجودا قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة، ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من العبادات، محبة، محبة للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده وأهله وماله والناس أجمعين. وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادة، كذلك إلهاب العواطف، إلهاب العواطف نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أيضا لما فيه من الميل إلى شريعته. إذن فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ما ليس منه، فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا العزيز؟
الله يحفظك.
الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضل.
ما هو حكم صلاة الأطفال ذوي الاثني عشر سنة والثلاثة عشر سنة في البيت بدون داعي ولا بدون عذر، هل هذا يحرم أم ماذا؟
الجواب بفضل الملك الوهاب. أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثانيا، الذي بلغ الثانية عشر من عمره ربما يكون قد بلغ. ثالثا، البلوغ سن الخامسة عشر، لكن هل هناك من يبلغ قبل الخامسة عشر؟ الجواب نعم. طيب، ما علامات البلوغ؟ أن يظهر شعر عند قبله وهو ما يسمى بالعانة، وأن يحتلم، وهذه من علامات البلوغ للولد. أما البنت فتنزل عليها الدورة الشهرية مع هذا الذي ذكرته. طيب، فبالتالي إذا كان هذا الغلام قد بلغ أو لم يبلغ، فالذي ينبغي في شأن وليه أن يدربه على صلاة الجماعة وأن يأخذه إلى صلاة الجماعة، فإن كان قد بلغ فيأثم بترك صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم. أي نعم. وإذا كان لم يبلغ فيجدر بولي أمره أن يصطحبه ليدربه على صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكتوم الأعمى الذي كان لا يجد من يأخذ بيده إلى المسجد والمدينة مليئة بالهوام، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومعلوم لديك أيها المشاهد الكريم أن كلمة فأجب فعل أمر يفيد الوجوب. ثم إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح مسلم بسندنا المتصل أنه قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، هو إيه؟ من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فخلاصة الكلام: واحد، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال والمتخلف عنها آثم على الراجح من أقوال أهل العلم. اثنين، الغلام الذي بلغ الثانية عشر من عمره إن كان قد بلغ وجبت عليه الجماعة في المسجد ما لم يكن لديه عذر شرعي، كان يكون مريضا أو السماء منهلة والأرض منبلة، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. ثلاثة، إن لم يكن قد بلغ فالذي ينبغي في شأن ولي أمره أن يصطحبه ليدربه على صلاة الجماعة فيترعرع على حب الجماعة والالتصاق بها، والله أعلم. نعم. طيب، نعود إلى ما كنا نتكلم فيه، أن الاحتفال بالمولد بدعة ومحرم، ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا يقره شرع ولا حس ولا عقل، فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه أكبر من الله والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلا التالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله ولد المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد. يا جماعة في إيه؟ يقولون إن روح الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت فنقوم إجلالا لها، وهذا سفه. ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام له، فأصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقومون لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي، فكيف بهذه الخيالات؟ وهذه البدعة، يعني بدعة المولد، حصلت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة، وحصل فيها ما يصحبها من هذه الأمور المنكرة التي تخل بأصل الدين، فضلا عما يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من المنكرات. خلاصة الكلام، الاحتفال بالمولد النبوي سنة ولا بدعة؟ الجواب بدعة. يعني نعمله ولا نعملوش؟ ما تعملوش. ما تعملوش ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله، والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يفعلوه، وهم أعلم منا بشرع الله، وهم أتقى لله منا، وهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا له، ومع ذلك لم يفعلوا، فعلم أن ذلك بدعة. فاتق الله وتجنب البدعة وحذر الآخرين منها، والزم السنة وادع الآخرين إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب، بعض الناس سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه عن الفرق بين ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والاحتفال بالمولد النبوي، حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول. فأجاب بقوله رحمه الله: الفرق بينهما حسب علمنا من وجهين. الأول أن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يتخذ تقربا إلى الله عز وجل، وإنما يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الناس في هذا الرجل، ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل. والثاني أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يتكرر ويعود كما تعود الأعياد، بل هو أمر يعني ليبين للناس عن الشبهات التي لصقت بالرجل، وكتب فيه ما كتب، وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفا من قبل لكثير من الناس، ثم انتهى الأمر. طيب، بالنسبة لحكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد وأسبوع الشجرة، كأسبوع المساجد وأسبوع الشجرة، هذه الأسابيع لا يعلم لها أصلا من الشرع، وإذا اتخذت على سبيل التعبد وخصصت بأيام معلومة تصير كالأعياد، فإنها تلتحق بالبدعة، لأن كل شيء يتعبد به الإنسان لله عز وجل وهو غير وارد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه من البدع. لكن الذين نظموها يقولون إن المقصود بذلك هو تنشيط الناس على هذه الأعمال التي جعلوا لها هذه الأسابيع وتذكيرهم بأهميتها، ويجب أن ينظر في هذا الأمر هل هذا مسوغ لهذه الأسابيع أم ليس مسوغ. ثم المسألة التي بعد ذلك: حكم الاحتفال بالمولد، حكم الاحتفال بعيد الأم، حكم الاحتفال بإيه؟ بما يسمونه عيد الأم الذي يكون في 21 من مارس. أي نعم. كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، وربما يكون منشأها من غير المسلمين أيضا، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى. والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، ويعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع ويوم الجمعة، وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول عند الله. وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر لوعيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور أو تقديم الهدايا وما أشبه ذلك. والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به، وأن يقتصر على ما حده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي للمسلم ألا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا، وحتى يكون أسوة لا متأسية، لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأم أحق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يعتنوا بها وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان ومكان، ويبروها ويحسنوا إليها في حياتها ويتحملوا أذاها، وبعد مماتها يبروها بتغسيلها وكفنها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها وسداد ما عليها من ديون والدعاء لها والحج عنها إذا كانت لم تحج عن نفسها وحججت عن نفسك، وزيارة أخواتك وإخوانك والإحسان إلى أخوالك وخالاتك وأولادهم وزيارتها في قبرها، كل ذلك من صلاتها بعد الممات، فكيف في الحياة؟ أي نعم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المسألة بعد كده: حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج، عيد زواج، عيد ميلاد ولد. ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة عيد الأسبوع، وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضان، والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحى، وقد يسمى يوم عرفة والتاسع من ذي الحجة يوم الوقوف عيدا لأهل عرفة، وأيام التشريق أيام عيد تبعا لعيد الأضحى، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، فهي أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله جل وعلا. وأما أعياد الميلاد للشخص وأولاده أو مناسبة زواج ونحوها فكلها غير مشروعة، وهي للبدع أقرب من الإباحة. أين؟ والمسألة التي بعد ذلك: حكم أعياد الميلاد. يظهر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد عيد ميلاد الإنسان، كلما دارت السنة من ميلاده أحدثوا له عيدا تجتمع فيه أفراد العائلة على مؤدبة كبيرة أو صغيرة، يأتون بما يسمى بالطرطة أو الكيكة مش عارف إيه، وشمع وطفون ويشعلون، كل هذا من البدع، فهذا ممنوع لأنه ليس في الإسلام عيد لأي مناسبة سوى عيد الأضحى وعيد الفطر من رمضان وعيد الأسبوع ويوم الجمعة. وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد بدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ولأن هذا يفتح بابا إلى البدع، مثل أن يقول قائل: إذا جاز العيد لمولد المولود فجوازه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وكل ما فتح بابا للممنوع كان ممنوع، كل ما فتح بابا للممنوع كان ممنوع. المسألة التي بعد ذلك: أحيانا كنت في مصنع أو في شركة ومعك بعض الخبراء الأمريكيين أو الأوروبيين من الكفرة يعني، فلما يجي بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل يمشي، يقول لك نسوله حفلة، حكم إقامة حفل توديع للكافر عند انتهاء عمله، وحكم تعزية الكافر، وحكم حضور أعياد الكفار. إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفار لا شك أنه من باب الإكرام أو إظهار الأسف على فراقهم، وكل هذا حرام في حق المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. والإنسان المؤمن حقا لا يمكن أن يكرم أحدا من أعداء الله تعالى إلا طبعا بنية الدعوة إلى الله، والكفار أعداء الله بنص القرآن. قال الله تعالى في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. مسألة ثانية: تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به من قريب أو صديق، في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن تعزيتهم حرام، ومنهم من قال إنها جائزة، ومنهم من فصل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم فهو جائز، وإلا كان حراما. والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حرامة، وإلا فلينظر في المصلحة. والمسألة الثالثة: حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم، مثل شم النسيم والكريسمس وعيد المجيد والغطاس ومش عارف إيه، فإن كانت أعياد دينية كعيد الميلاد فحضورها حرام بلا ريب. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم، والله الموفق. طيب، والمسألة التي بعد ذلك: حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت. حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت. حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت. يا إخوان، هذا من البدع، وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ إنما قرأ للدنيا والمال فقط، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل، يعني استئجار شخص لقراءة القرآن الكريم على روح الميت، يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر. وأما حكم المآتم، سرادق وقارئ وطأم قهوة، فالمآتم كلها بدعة، سواء كانت ثلاثة أيام أو على أسبوع أو على 40 يوم، لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت، وربما يحصل فيها شيء من المنكرات من الندب والنياحة وما يدخل في اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه أعني فإنه جناية عليه لأنه صرف له في غير الطاعة، وإن كان من أموال الورثة فإن كان فيهم صغار أو سفهاء لا يحسنون التصرف فهو جناية عليهم أيضا، لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفها إلا فيما ينفعهم، وإن كان العقلاء بالغين راشدين فهو أيضا سفه، لأن بذل الأموال فيما لا يقرب إلى الله ولا ينتفع به المرء في دنياه من الأمور التي تعتبر سفها، ويعتبر بذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أي نعم. وآخر مسألة حكم في هذا اللقاء حكم التلاوة لروح الميت. حكم التلاوة لروح الميت، التلاوة لروح الميت يعني أن يقرأ القرآن وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن ذلك غير مشروع، وأن الميت لا ينتفع به، أي لا ينتفع بالقرآن في هذه الحال. والقول الثاني أنه ينتفع بذلك، وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بنية أنه لفلان أو فلان من المسلمين سواء كان قريبا أو غير قريب. وهذا بالنسبة للسؤال. أي نعم. فالقول الثاني يعد من جنس العبادات لقراءة القرآن، وجواز صرفها للميت كما في حديث سعد بن عبادة حين تصدق ببستانه لأمه، وكما في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذه قضايا أعيان تدل على أن الصرف بجنس العبادات لأحد من المسلمين جائز وهو كذلك، ولكن أفضل من هذا أن تدعو للميت وتجعل الأعمال الصالحة لنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، ولم يقل أولا صالح يتلو له أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه، بل قال أولا صالح يدعو له، والسياق في سياق العمل، فدل ذلك على أن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت لا أن يجعل له شيئا من الأعمال الصالحة، والإنسان محتاج إلى العمل الصالح أن يجد ثوابه له مدقرا عند الله عز وجل. أما ما يفعله بعض الناس من التلاوة للميت بعد موته بأجرة مثل أن يحضروا قارئا يقرأ القرآن، يعني زي العتاقة الصغرى أو العتاقة الكبرى قراءة قل هو الله أحد 100,000 مرة، فهذه القراءة لأجل الدنيا، ومن أتى بعبادة من أجل الدنيا فإنه لا حظ له منها في الآخرة، كما قال الله تعالى من سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وبهذه المناسبة نوجه النصيحة للذين يعتادون مثل هذا العمل أن يحفظوا أموالهم لأنفسهم أو لورثة الميت، وأن يعلموا أن هذا العمل بدعة في ذاته، وأن الميت لا يصل إليه ثوابه، وحين أذن يكون أكلا للأموال بالباطل ولم ينتفع الميت بذلك. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب حتى أسعد بلقاء حضراتكم يوم الاثنين القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علم